الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى أحكام الجوار والطرقات. أحكام الجوار والطرقات يعني ما يتعلق بمن جاور شخصا، طبعا ما يتعلق بهذا من جهة المعاملات، يعني احنا في فقه المعاملات، فأحكام الجوار متعلقة بالمعاملات، يعني عندما يرغب في بيع، يرغب الجار في بيع حصته من البيت، فهل جاره له أولوية في الشراء أو لا أو كذا، وما يحتاج إليه الجار من يعني أشياء لمصلحة بيته ولها تعلق بجاره، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، كغرس خشبة في جدار الجار أو إمرار الماء في أرض الجار أو نحو ذلك، وأحكام الطرقات. يقول: تناول الفقهاء أحكام الجوار وأحكام الطرقات لما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة، فقد تعرض مشاكل بين الجيران يجب حلها وحسمها لئلا تفضي إلى النزاع والعداوة. تعرض مشاكل بين الجيران يعني تحتاج إلى الحل حتى لا تؤدي إلى النزاع والعداوة، وحلها يكون بطرق، منها إجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة. إذا اختلف الجيران في شيء يعني له مصلحة بأحدهم ويضر بالآخر أو كذا، أو الآخر يعني ليس له مصلحة فيه، فيتم الإصلاح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة. ومن ذلك لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه، قد يحتاج الجار إلى إجراء الماء إما في أرض الجار أو فوق سطح الجار، يعني عبر مثلا ماسورة مياه أو كذا وتمر فوق سطح، يعني أحيانا يحتاج إلى حفر في الأرض، وأحيانا يحتاج إلى إمرارها فوق سطح أرض الجار أو سطح بناء الجار، وتصالح على ذلك بعوض جاز هذا الصلح لدعاء الحاجة إلى ذلك. يعني شخص يحتاج إلى إمرار الماء في أرض جاره أو فوق سطح جاره، فيصطلح معه على أن يعطيه عوضا عن هذا، فهذا جائز. قال: ثم إن كان هذا العوض في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب الأرض أو السطح عليه، فهذا العقد يعتبر إجارة. يعني هنا إيه، في بعض الأحيان يتم الاتفاق أن مثلا أن زيدا يحتاج إلى إمرار الماء في أرض عم، ويعطيه يعني مبلغا من المال كأجرة لمرور الماء، فكأنه يستعمل إيه؟ كأنه استأجر يعني قطعة من أرضه، هي القطعة التي سيمر فيها الماء، كأنه استأجر هذا الممر المائي، استأجره من أرض جاره ويعطيه أجرة على هذا، لكن تظل ملكية الأرض لعمر مثلا لو صاحب الأرض أو السطح، يعني يمر الماسورة مثلا فوق السطح، ممكن يستأجر منه السطح أو جزءا منه ويمر فيه الماسورة على سبيل الاستئجار، أو أنه يعني يشتريه شراء كاملا، هذا في هذه الحالة يكون بيعا. يقول: وإن كان مع زوال الملك اعتبر بيعا، يعني ممكن الإنسان يشتري ممرا مائيا في أرض جاره، الأرض مملوكة للجار، لكن هذا الممر المائي، هذه القطعة تكون إيه؟ مملوكة لمن اشترى، ممكن يتم الاصطلاح بينهم على أن يشتري زيد هذا الممر المائي من عمرو فيصبح ملكا له، أو يشتري هذا السطح مثلا فيصبح ملكا له ويمر فيه الماء كيف شاء، ففي هذه الحالة يعتبر بيعا. قال: وإذا احتاج الجار إلى ممر في ملك جاره وبذله له عن طريق البيع أو عن طريق الصلح جاز هذا لدعاء الحاجة إليه. إذا الجار احتاج إلى ممر في ملك جاره، ممكن اللي فات ده كان ممر مائي، لأن لو ممر يعني للعبور للطريق، ممكن يعني الجار يحتاج إلى ممر في أرض جاره مثلا، تختصر عليه الطريق أو توصله إلى مكان يعني بطريقة أسرع، أو فبذله له عن طريق البيع أو عن طريق الصلح، جاز هذا لدعاء الحاجة إليه، من حاجة تدعو إليه. ولا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل العوض، أو يمتنع من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته. يعني يقول لا ينبغي لمالك الأرض الذي احتاج جاره إلى يعني شراء ممر في أرضه، لا ينبغي له أن يغالي في الثمن ويعني استغلالا لحاجة الجار، يعني الجار محتاج إلى هذا الممر ويعلم أنه إذا لم يبيعه له تضرر فيغالي في الثمن، فيقول ليس له أن يغالي في الثمن، وفي نفس الوقت ليس له أن يمتنع من بيعه لجاره أو تأجيره له إذا لم يكن يعني عليه ضرر، إذا كان مثلا ممر قطعة سيرة في أرضه لا يلحقه ضرر بها، فلا يمنع جاره من الانتفاع بهذا المرور ويحول بين جاره وبين المصلحة. قال وإذا امتد غصن من شجرته في هواء جاره أو في قرار ملكه وجب على مالك الغصن إزالته. يقول إذا امتد غصن يعني من شجرة مثلا في بيت عم، وامتد غصن منها في هواء زيد، يعني تمر الغصن يعني مرتفع في هواء زيد، أو أن هذا الغصن يمر في قرار الملك، يعني أن الشجرة أحيانا تكون ملاصقة للأرض وتمر في القرار الأرض، وجب على مالك الغصن إزالته، ومالك الغصن يجب عليه إزالته، إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى ليخلي ملك الغير. مالك الغصن عليه أن إذا كان يعني إذا كان جاره متضررا من هذا الغصن، إذا كان جاره متضررا من هذا الغصن، فيجب على مالك الغصن في هذه الحالة لي الغصن أو قطع هذا الغصن الذي يعني يتخطى إلى حدود الجار. فإن أبى مالك الغصن أن يعمل شيئا من ذلك فلصاحب الهواء أو القرار أن يزيل ضرره بأحد هذه الإجراءات، إما بالقطع وإما باللي. يعني الأول الجار اللي هو المتأذي من غصن شجرة في أرض جاره، فالمتأذي من هذا يطلب أولا من مالك الشجرة أن يقص هذا الغصن أو أن يلويه إلى أرضه، فإذا أبى فيمكن للإنسان أن يقص من حقه شرعا أن يقص هذا الغصن أو يلويه، رغم أن هذا الغصن يعني هو لا يعني مملوك لجاره، لكن طالما هو يتأذى منه فله الحق فيه، لأنه بمنزلة الصائل، الصائل اللي هو المعتدي، فيدفعه بأسهل ما يمكن. يعني لو إنسان في بيته ودخل الصائل قد يكون إنسانا أو حيوانا يتعدى على ملكك، فإذا أنت في مثلا في ملكك في أرضك أو في بيتك ودخل شخص يريد الاعتداء عليك، فلك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا استطعت أن تدفعه مثلا بالكلام فلا تضربه، إذا لم يندفع بالكلام لك أن تضربه، إذا لم يندفع يعني يتدرج الأمر حتى يصل إلى القتل في نهاية الأمر، لكن يكون الدفع بالأسهل فالأسهل. الصائل قد يكون إنسانا وقد يكون حيوانا يتعدى، يعني حيوانا يتعدى على ملكك أو كذا، فلك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل. فنفس الشيء برضو في مسألة يعني إذا أمكن لي الغصن فلا يقطعه، إذا لم يمكن ليه ولا يندفع إلا بالقطع فيقطعه، وهكذا. قال وإن تصالح على بقاء الغصن جاز ذلك سواء كان بعوض على الصحيح أو على أن ثمرته بينهما. ممكن يتم الصلح هنا بين مالك الشجرة والجار المتأذي من الغصن، إما بعوض إنه كأنه يعني كأنه الآن الغصن هذا يعني في حد داخل على حدود الجار، ممكن يدفع أجرة لجاره مقابل استغلال هذا لأن دائما الهواء تبع للقرار، يعني مالك القرار مالك للهواء، هذه من القواعد، يعني مالك الأرض فهو مالك لهوائها يعني ما فوقها، فإذا الغصن هو يعني يمر في هواء جاره فمن حقه أنه يأخذ أجرة عن إيه؟ عن استغلال هذا الهواء الذي هو هواء أرضه، فيمكن أنه يتم الاتفاق بتقاضي أجرة على هذا، أو على أن ثمرته بينهما لو هذا الغصن يعني من شجرة مثمرة ويسقط ثمره في أرض الجار، فممكن يتم الاتفاق أن ثمار هذا الغصن تكون إيه مناصفة بينهما، بين مالك الشجرة وبين الذي يمر الغصن في أرضها. هو يعني لابد من الاصطلاح بينهما، يعني الأصل يتم الاتفاق. هو صحيح داخل في هوائي، بس هو ممكن يستحق أجرة، يستحق كذا، يعني يتم الاتفاق، أو يستحق يعني حصة من الثمار، ليس من كل، فممكن يعني يتم الاتفاق على حصة من الثمار أو على أجرة أو على كذا. يكون هذا طبعا التصرف الأول، إن هو يعني محاولة التصالح على هذا، إنه حصة من الثمار أو يتقاضى أجرة أو كذا. إذا رفض هذا وهذا يبقى يتجه إلى إيه؟ لي الغصن حتى يجعله في أرضه، إذا لم يمكن يقطعه. إذا قطع الغصن هل له أن يرميه في أرض الجار؟ نعم، هو مملوك للجار، يعني هو الغصن هذا ملك للجار، ممكن يقطعه ويرمي. طبعا الأصل يعني الإحسان إلى الجار وكذا، ما هي لو مسألة حقوق يعني. نعم، الله المستعان. ما هو دام شلها بقى خلاص يرميها في، لا الله المستعان. نعم، يعني كما ذكر يعني المؤلف يعني حفظه الله، يقول يعني يدفعه بأسهل ما يمكن، يعني دائما إيه يتدرج الأسهل في الأسهل يعني. وهو الأصل طبعا إنه إذا كان مثلا أرض يعني أحيانا تكون الأرض واسعة وكبيرة وما فيش ضرر، يعني إذا الشخص الذي يعني دخل في أرضه غصن من أرض جاره، إذا كانت أرض واسعة وهذا الغصن يعني لا يضر ببنائه ولا يعوقه في مروره ولا في طريقه، فالمفترض طبعا من حسن يعني الجوار وحسن المعاملة انه يتغاضى عن هذا يعني. لكن اذا كان احيانا الارض تكون ضيقة والغصن هذا داخل في ممر مثلا يؤذيه في مروره او يؤذيه كذا او يخرب بناءه او كذا، اذا كان متضررا يبقى هنا يتجه لهذه الخطوات الاسهل فالاسهل. قال: وحكم العرق اذا حصل في ارض الجار حكم الغصن على ما مر بيانه. احيانا شجرة مثلا في ارض زيد لكن عروقها ايه تضرب فتمتد فتدخل ايه عروق هذه الشجرة اللي هي الجذور يعني اللي في الارض، عروقها اللي هي جذورها التي في الارض، فيعني بعض عروقها داخل في ارض الايه الجار. فقال لك العرق هذا برضو حكم الغصن، ان يتم يعني اول شيء اذا كان يعني لا يتضرر به فينبغي التسامح فيه، إذا كان يتضرر منه فيتفق مع صاحبه إما على أخذ أجرة، أو إذا رفض هذا وهذا يبقى له أن يقطعه أو يحوله إذا استطاع أن هو يحوله مثلا بطريقة بحيث يبعده عن أرضه من غير أن يقطعه، يكون أحسن إذا ما تيسر يقطعه. قال: ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره، كحمام أو مخبز أو مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره. يعني ليس له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، أو مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته، أو فتح نوافذ تطل على بيت جاره. فلا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، فله عليه أن يراعي عدم الإضرار بالجار، يعني يفعل ما فيه مصلحته لكن من غير إضرار بجاره. قال: وإذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك، أحيانا جدار مشترك يفصل بين منزلين، حرم أن يتصرف فيه بفتح طاق أو غرز وتد إلا بإذنه. نحن زي سموه تاون هاوس أو كذا، وفي جدار بين البيتين، فليس له أن يجي فاتح شبة يطلع. نعم، أو سور يفصل مثلا بين أرض بيتين وكذا ويجي فاتح فيه يعني، فليس له أن يتصرف في فتح طاق اللي هو زي الشباك الصغيرة يعني، أو غرز وتد إلا بإذنه. يعني يجي غرز وتد مثلا وتد بحيث ينفذ في الجدار إلى الجهة الأخرى فيؤذي جاره. ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك أو الخاص بالجار إلا عند الضرورة. ما يجيش يستعمل هذا الجدار يعني يجعله يعتمد عليه في التسقيف يعني إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به وكان الجدار يتحمل وضع الخشب. إلا عند الضرورة إذا كان يعني لا يستطيع سقف بيته إلا عن طريق هذا استعمال هذا الجدار وكان الجدار يتحمل وضع الخشب عليه لا يتضرر الجدار بهذا السقف لأن يكون سببا في تهدم الجدار أو التضرر. فحينئذ يمكن من وضع الخشب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. إذا جدار مشترك نعم أن يغرز في النسخة التي معنا يضع يعني هو لعلها ألفاظ للحديث يعني ونفس المعنى يعني هو بس كأن الرواية الأصح يغرز يعني يغرز خشبه في جداره كأنه يعني أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه نفس المعنى يعني أنه يحتاج مثلا إنسان غرز خشبه في الجدار حتى يثبت عليها شيئا أو كذا في جدار مشترك وهذا لا يضر بالجار إذا كان لا يضر بجار يعني الشيء فيه مصلحة لأحد الجارين وليس فيه إضرار بالآخر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني بهذه الموعظة بها الضمير يعود على الموعظة يعني إنما حدث أبو هريرة بالحديث كان بعض الناس يعني يعني لا حول ولا قوة يعني وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أمرا فكأنه حدث بعض الناس بالحديث فكأنهم يعني استثقلوا هذا الحكم وكذا وقالوا يعني كيف يعني يغرس خشبه في الجدار الذي بيننا وكذا فقال أبو هريرة لأرمين بها بين أكتافكم والله لأحدثنكم بهذا الحديث يعني ولو لم يعجبكم أو ولو كرهتموه. متفق عليه. قال فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع لأنه حق ثابت لجاره بحكم الجوار. فهذه يعني من الأحكام. فالقصد يعني أنه يعني ليست المسألة تسلط يعني أن الجار يمنع جاره من مصالحه طالما ليس هناك يعني ضرر عليك فليس لك أن تتسلط على جارك فتمنعه من فعل ما فيه مصلحة له وليس فيه إضرار بك إلا إذا كان هناك يعني مصلحة الجار فيها إضرار بك وهنا يحتاج الأمر إلى المفاوضة والاصطلاح على طريقة يعني ينتفع بها الطرفان من غير إضرار لأحد. قال هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام. أما ما يتعلق بالطرقات أو في الطرقات فلا يجوز هنا بعض أحكام الطريق الذي يمر منه المسلمون. فالطريق هناك أنه يعني ملك مشترك يعني إما لشخصين يعني طبعا الطرق أنواع. هناك طريق مثلا هو خاص طريق في أرض يعني جزء من الطريق اللي هو زي الدرايف واي أو كذا يعني يكون مملوكا لصاحب الأرض طريق في أرضه خاص به. وهناك طريق يكون مشتركا بين جارين أو أكثر. هناك طرق يعني للمجتمع ككل يعني يمر فيها الناس مشتركة بين الناس جميعا. قال فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم بل يجب إفساح الطريق وإماطة الأذى عنه لأن ذلك من الإيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق هذا من شعب الإيمان أن يميط الأذى. أما إلقاء الأذى في الطريق فهذا من الذنوب. قال ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، كأن يبني فوق الطرق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة للجلوس عليها. يعني بعض الناس يجي يطلع مثلا جزءا من البناء مثلا في يعني الطابق الأرضي مثلا على حدود الطريق، ويجي الطابق مثلا اللي فوقه فيجعله يخرج إلى الطريق فيضايق الأحمال المحملين بالأشياء ويضيق الطريق على الناس، فليس له هذا، وليس له أن يبني دكة للجلوس عليها زي مصطبة أو كراسي أو كده يبنيها في الجدار، لو زي الكراسي المبنية يعني بالشيء ثابت يعني يحطه في الطريق بحيث يضيق الطريق أيضا على الناس. قال ولا يجوز له أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة، لأن ذلك يضيق الطريق أو يسبب الحوادث. يعني أن يوقف السيارة في المكان المخصص للمرور بحيث أنه بهذا يضيق الطريق على الناس ويسبب الحوادث وكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين من أجزاء البناء. لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل رب الحائط منه في حده بقدر غلاظه. تجصيص اللي هو استعمال القص اللي هو زي الجير أو زي الجبس أو كذا، اللي بتكون طبقة، فيعني الطبقة هيكون مثلا سمكها يعني إنش أو اثنين إنش أو حاجة، لو شخص مثلا بيته خلاص على حدود الطريق بالضبط هو باني مش سايب أي حدود يعني، فيجي يقصص البيت معناه أنه أخذ من الطريق بمقدار مثلا بضعة سنتيمترات يعني اللي خرجتها، فهذا يعتبر إيه أخذا من طريق المسلمين، فقال ليس له ذلك إلا أن هو يدخل في الطريق بقدر هذا الحدود، يرجع البناء لورا شوية لو هو يريد أنه يقصص جداره يبقى يرجع أي حد الجدار شوية بالقدر اللي هو حيقصص به بحيث بعد التقصيص يكون يعني موافقا للطريق. قال ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة. فهذه الأمور كلها تمنع في الطريق، إنسان يغرس في الطريق شجرة في الطريق للمسلمين أو يبني في الطريق شيئا أو يضع حطبا أو كذا، كل هذا يعني فيه إيذاء للمارة. قال ويجب على المسؤولين عن تنظيم البلد من رجال البلديات منع هذه الأشياء ومعاقبة المخالفين بما يردعهم. قال وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم، فصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة، يوقفون فيها سياراتهم ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنت لبناياتهم، تجد يبني بناء فيحجز جزءا من الطريق كبير يستعمله مستودعا أو مخزنا بدلا من أن يستأجر مستودعا أو كذا، فيضع في الطريق هذه الأشياء ويحفرون فيها الحفر وغير ذلك. والبعض الآخر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من الفضلات والنجاسات والقمامات غير مبالين بمضارة المسلمين، وهذا كله مما حرمه الله ورسوله. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع من أذيتهم. ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقيل فيه. فإذا هذه أحكام الجوار والطرقات، وكلها يعني مبنية على إيه؟ يعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يعني الإنسان يعني لا يضر به ولا يضر هو بغيره. الباب الذي بعده قال: باب في أحكام الشفعة. قال: تعريف الشفعة لغة: الشفعة بإسكان الفاء مأخوذة من الشفع وهو الزوج. الشفعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج، يعني الاثنان، الواحد فرض والاثنان شفع، والشفع والوتر، فالوتر اللي هو الواحد والشفع اللي هو الزوج. لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، يعني هو طبعا سيأتي أحكام الشفعة أنه بيكون اثنان مثلا شركاء في قطعة أرض، وأحد الشريكين يريد أن يبيع حصته، فالشريك الآخر له حق الشفعة، أنه إيه يعني له أن يأخذ هذه الحصة بالثمن الذي سيشتري به الغريب، هو أولى من الغريب، أولى من الغريب أن يشتري حصة شريكه فيضمها إلى حصته، فيصبح إيه يعني ضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، يعني هو كان يمتلك قطعة واحدة فأخذ قطعة جاره فشفع بها قطعته، فهذه الشفعة. تفصيلها كما سيأتي إن شاء الله. قال: والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة، شرعها الله تعالى سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة. يعني القصد أن طريقة الشفعة يعني كما ذكرنا يكون اثنان مثلا شركاء في قطعة أرض أو في مبنى على المشاع، يعني زيد وعمر يمتلكان مثلا قطعة أرض، وهذا له مثلا 50% منها، وهذا له 50%، أو هذا له 30%، وهذا له 70%، أو كذا، وأحيانا يكون أكثر من شريك في الأرض. فإذا أراد مثلا زيد أن يبيع حصته، أو حتى بالفعل باعها، يعني لو يعني ممكن أنه بالفعل باعها لشخص غريب، فلشريكه أن يعترض عند الحاكم ويقول: أنا أولى من هذا الغريب الذي بيعت له، أنا أولى من هذا الغريب، وأنا بإمكاني أن أشتريها بنفس الثمن الذي اشتراه به الغريب. يعني مثلا زيد باع نصيبه في الأرض لرجل غريب مثلا ب10,000 دولار، فيأتي عمرو اللي هو شريكه في الأرض ويذهب إلى الحاكم يشتكي، يقول: أنا إيه، أنا شريكه في الأرض ولي الحق أولا قبل الغريب أن أشتري هذه الحصة، ويشتريها ب10,000 مثل ما اشتراها الإيه الآخر، ويفسخ العقد الأول اللي وباع فيه الأرض للغريب. فهنا يعني المطالب بهذه الشفعة يدفع عن نفسه مفسدة الشركة، يعني هو الآن أتيحت له فرصة أن يمتلك الأرض كلها ولا يصبح معه شريك، ولا شك أن امتلاكه الأرض يعني منفردا بها هذا فيه مصلحة له من وجود شريك معه في الايه في الارض، انه احيانا وجود شريكين في ملكيه شيء يؤدي الى المشاحنه احيانا والتنازع، احد الطرفين يريد ان يبيع والاخر لا يريد ان يبيع، او هذا يريد ان يبني والاخر لا يريد، او هذا يريد ان يزرع والاخر لا يريد، ويحصل بينهما يعني مشاحنات، فهو لا يريد ان ياتي غريب يعني يشاركه في هذه الارض او كذا، فله الحق في ان يشتري حصه شريكه طالما شريكه رغب في البيع، فهو له الحق في أن يشتري وهو أولى من الغريب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة، يعني هذا من محاسن الشريعة الإسلامية أنها إيه جعلت حقا إيه للشفعة. فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، دايما الحاجة اللي فيها شركة فيها اشتراك يعني أكثر من مالك يكون فيها يعني ضرر يعني تنازع الشركاء في الآراء واختلافهم في كيفية إدارة هذه الحصة. قال: رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة. فالشرع إيه جعل مخارج لرفع ضرر الشركة، رفع ضرر الشركة إما بالقسمة، مثلا اثنان شركاء في قطعة أرض يقسمان قطعة الأرض ويحدان بينهما حدا، أو ينشئان طريقا يفصل وينفرد كل واحد منهما بقطعة مستقلة، فهذه طريقة للتخلص من من ضرر الشركة، أن يفصل أن يقسم الأرض إلى قطعتين وكل واحد يستقل بنصيبه. أو الطريقة الأخرى اللي هي الشفعة، أن يشتري أحد الشريكين حصة شريكه. فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي. إذا أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته فشريكه أولى من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن. هنا الشريعة يعني راعت مصلحة الطرفين، فالذي يريد أن يبيع حصته الشرع لن يظلمه، يسمح له ببيعه بس يبيعه لشريكه ويتقاضى نفس الثمن وبنفس طريقة البيع، فلن يلحقه ضرر، والشريك الذي يشتري حصة شريكه انتفع بإيه؟ بأن استأثر بالعقار كاملا. وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. فإذا الشفعة يعني مثال على الأحكام التي جاءت بها الشريعة وفيها مصالح للعباد من غير ضرر بأحد منهم. قال: ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. حين بعض الناس يحتال من أجل إسقاط الشفعة، كيف يحتال؟ الحيلة لها أنواع، منها مثلا أن يدعي أنه وهب حصته من الأرض، يعني اثنان شركاء في قطعة أرض، فيأتي زيد ويقول أنا وهبت حصتي في الأرض مثلا لصديقي فلان أو لقريبي فلان. إذا وهبه إياها ثاني ملوش حق الشفعة، من الشفعة معناه ويشتريها بنفس القيمة التي اشترى بها الآخر، الآخر أخذها هبة من غير قيمة فليس له حق الشفعة. فممكن يدعي أنها هبة وهي في الحقيقة ليست هبة، هو بيع بس بيع في السر، ويدعي أمام القاضي مثلا أنه وهبه إياها وما يكونش في أي إثبات على أنه باعه وتقاضى أجرا، فهذه حيلة. وهناك حيلة أخرى أنه يدعي أنه باعها بثمن عالي، يروح يتفق مع المشتري الأجنبي، يعني شخص له غرض في الإضرار بشريكه، يكون مثلا بينهما مشاحنة ويريد أن يغيظ شريكه ويضايقه، فيروح مثلا يجيب شخص غريب وهو هيبيع له مثلا حصته في الأرض، هيبيعها له مثلا ب10,000، بس يقول له هنسجل في العقود وكده ورق ان احنا بعناها مثلا ب20,000، بحيث ان طبعا شريكه لا يمكن ان يشتريها ب20,000، فيجي يقول له ان بعناها ب20,000، والله لو انت لك حق الشفعة عايز تشتريها اعطني 20,000 وخذها زي الغريب. فالتاني طبعا يقول لا 20,000 كثير عليها، انا اريد ان اشتريها ب10، فيقول لا انا بعتها ب20، فهذه حيلة، وهو في الحقيقة هو اخذ 10، وشريكه لو عرف انها بيعت ب10 لاشتراها، لكن هو يوهمه أنه باعها بثمن عالي، فهذه من أنواع الحيل، وحيجي كلامه ويتكلم عن الحيل بعد ذلك إن شاء الله. فالتحيل لإسقاط الشفعة يعني حرام لأنه مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع. قال: وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية، كان الرجل إذا أراد بيع منزله بيع منزل أو حائطه، بيع منزله أو حائطه، الحائط اللي هو البستان، يعني الحائط بمعنى البستان، فإذا أراد الرجل بيع منزله أو بيع بستانه أتاه الجار والشريك والصاحب إليه فيما باعه فيشفعه ويجعله أولى رجل به، فسميت الشفعة وسمي طالبها شافعا. كان في الجاهلية كان إذا أراد بيع المنزل أو البستان يأتيه جاره أو يأتيه شريكه في هذا البستان، يعني إذا كان الشريك بمعنى أنه يبيع حصة فقط، أما إذا كان يبيع منزله بالكامل فيأتيه الجار أو يأتيه صاحبه ويقول أنا أولى من الغريب، يشفعه أو يعني يقبل هذه الشفاعة، فيسمى طالبها يسمى شافعا، اللي هو طالب الشفعة يسمى شافعا، ويعني يقدمه على الغريب. هذا الذي كان معمولا به في الجاهلية. طيب في عرف الفقهاء معمول به في الشريعة الإسلامية، هل الشفعة تشمل هذه الصور كلها؟ لا. قال والشفعة في عرف الفقهاء استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. يبقى الشفعة فقط للشريك وليس للجار يعني. وطبعا هذا إيه عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إن الجار له حق الشفعة، لكن المذاهب الثلاثة يقول لا، الجار ليس له حق الشفعة، الشفعة فقط للشريك اللي هم يكونوا شركاء على المشاعر. يعني لو أن يعني لو مثلا الآن زيد يمتلك بيتا مستقلا به، فاميلي هاوس كذا مثلا مستقل ويمتلكه خاص به وحدوده معروفة ومفصولة عن جيرانه، ويريد أن يبيع بيته، فله أن يبيعه لمن شاء. ولو باعه لشخص غريب وبعدين جاء جاره ويقول أنا أولى من الغريب، جاره اللي هو صاحب البيت المجاور يريد أن يشتري، فليس له حق الشفعة، ليس له حق الشفعة، ليس له أولوية على الغريب، مثله مثل غيره. لكن إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول الجار له حق الشفعة أيضا، تسمى شفعة الجوار. لكن الجمهور يقولون الشفعة فقط في الشركاء، يعني صورة الشفعة إن هو في حالة يعني وجود مثلا اثنين شركاء على المشاع، يعني كل واحد له حصة مش مفصولة، يعني على المشاع بمعنى انها مش مفصولة عن حصة شريك. يعني احيانا مثلا اثنين شركاء في قطعة ارض بس كل واحد له القطعة المحددة، من هنا الى هنا هذه ملك لفلان، قطعة محددة بحدود معينة، والجزء الاخر ملك للشخص الاخر، فهذه تعتبر جوار، دي شفعة جوار. لكن الشفعة اللي على المشاع مثلا اثنان يمتلكان قطعة ارض، هذا له 30% منها وهذا له مثلا 70% وغير مقسمة. 30% أي 30%؟ هل هذه القطعة الشرقية ولا الغربية ولا الشمالية؟ مش محددة، هو له يعني حصة على المشاع من الأرض. ففي هذه الحالة هنا تثبت الشفعة، يعني في المذاهب الأربعة كلها تثبت الشفعة في هذه الحالة، دي اللي هي شفعة الشريك، واضح؟ أما الجار فليس له حق الشفعة كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. ايش معناها؟ نعم. اخونا يسأل، نعم لا هذا ليس من الشرع. اخونا يقول يعني في بعض البلاد يستعملون الشفعة في الزواج، بمعنى ان مثلا البنت مثلا اذا جاءها خاطب فيأتي قريبها ابن عمها وكذا يقول انا اولى من الغريب اريد ان اتزوج بها. هذا غير صحيح، يعني في الشرع لا، القريب ليس أولى من الغريب في الزواج، يعني طالما أي شخص تقدم لها فهو خاطب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإذا خطب غريب طالما شخص مسلم خطبها خلاص، إذن لا يجوز للقريب أن يخطب على خطبة أخيه ولا أن يطالب بفسخ هذه الخطبة ولا شيء. طيب قال الشفعة في عرف الفقهاء استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. يبقى صورة هذا التعريف أن زيدا وعمرا شركاء في قطعة أرض على المشاع أو في بيت، وباع أحدهما حصته لشخص غريب، فيأتي شريكه من الشفعة من الشريك يقول أنا أولى من الغريب، وينتزع حصة الغريب، الحصة التي اشتراها الغريب بعوض مالي، يعني هو اشتراها بعوض مالي، دفع مقابلها مبلغا من المال، فيقول أنا أدفع نفس هذا العوض وأنتزع هذه الحصة من الغريب، نرد إليه الذي دفعه بحيث يستقل بالأرض، فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن. الشفيع يأخذ نصيب شريكه البائع بنفس الثمن الذي استقر عليه عقد البيع في الباطن، يعني العقد الذي اتفق عليه فيما بينهما نفس الثمن يدفعه له. قال فيجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشافع. الشقص اللي هو الحصة أو النصيب، يعني في الحديث من باع شقصا في عبد بمعنى حصة، لحصة على المشاع، يعني يسمى حصة على المشاع. فيجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن، يعني لأنه كما ذكرنا قد يعني يعلن ثمنا ويكون الاتفاق في الباطن على ثمن آخر، فيجب عليه شرعا أنه إذا طلب شريكه أن يشتري هذه الحصة بنفس الثمن الذي اشترى به في الباطن فيسلمه للشريك. قال لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم أو يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وده الحديث في صحيح البخاري الذي يستدل به الجمهور على أن الشفعة للشريك وليس للجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قطعة أرض غير مقسمة أو بيت غير مقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، إذا اثنان مثلا لهما بيت وبعدين قسم البيت وقال هذه الشقة لزيد وهذه الشقة لعمر، يبقى في هذه الحالة أصبح زيد وعمر جارين في هذه الحالة فلا شفعة، وقعت الحدود يبقى لا شفعة. ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك. وطبعا في الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله برضو عنده دليل، يعني أن في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصق به بالصاد والقاف والباء، قال الجار أحق بصقبه، والصقب فسر بالشفعة، قال الصقب الشفعة. فالإمام أبو حنيفة أخذ بهذا الحديث قال الجار أحق بصقبه، يعني الجار أحق بالشفعة، لكن الجمهور هنا يعني تأولوا هذا الحديث، قال لك يعني توفيقا بينه وبين الحديث الذي معنا حديث جابر، فقالوا الجار هنا المقصود به الشريك، لأن الشريك يطلق عليه الجار أيضا وليس المقصود الجار اللي هو غير الشريك وكذا. فيعني لهم إيه نقاش في كيفية التوفيق بين الحديث. قال ففي الحديث دليل اللي هو حديث قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها. ليه؟ لأن إيه؟ لأن الأمتعة والحيوان وكذا هذه غير قابلة للتقسيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت الحدود وصرفت الطرق، يبقى الشفعة موضوعها فيما هو قابل لإيه؟ لتقسيم ووضع حدود وصرف طرق. فلكن إذا كان اثنان شريكين في حيوان فلا شفعة، يعني مثلا زيد وعمر كان شريكين في بقرة مثلا، هذا له نصف البقرة وهذا له نصف البقرة، فباع أحدهما حصته لشخص غريب، ففي هذه الحالة لا شفعة لشريكه في البقرة، يقول أنا أولى من الغريب أشتري حصة الغريب في هذه البقرة، فقال لا شفعة في الحيوان، يعني اللي هو إذا كان حيوان واحد اشترك فيه، إذا كان كمية من الحيوانات هذه خلاص بتقسم كل واحد له حصته انتهى الأمر يبيعها كيف شاء، لكن إذا كان حيوان واحد واشترك فيه أكثر من شخص وباع أحدهم حصته فليس لشركائه حق الشفعة، الشفعة تكون إيه؟ فقط في الأرض والعقار دون غيرهم، أو شريكان في ثوب مثلا زيد وعمر شريكان فيه فباع أحدهما حصته في الثوب الآخر ليس له حق الشفعة. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني حتى يعلم شريكه. إذن إيه؟ أصلا الشريك الذي يريد أن يبيع لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يستأذنه ويقول له أنا إيه والله هذه نصيبي في الأرض، أنا إيه عرض علي أن أبيعه بالمبلغ الفلاني، هل قبل أن أمضي البيع؟ ممكن أنه يستقبل عروضا ويستقبل كذا حتى يسمن حصته وينظر كم تسوى وكذا، لكن قبل إمضاء البيع مع الغريب لابد أنه هو يعلم شريكه، يقول له والله أنا جالي عرض في حصتي في الأرض أنها إيه شخص يريد أن يشتريها مني ب10,000 دولار مثلا نقدا، هل أنت على استعداد أن تشتري هذه الحصة ب10,000 نقدا أو لا؟ إذا قال له مثلا ممكن أخذها ب5 أو ممكن أخذها ب10 بالتقسيط أو كذا، الآن هو في حل، يمكن أن يبيعها للثمن الأعلى طالما شريكه لن يشتري بنفس الثمن وبنفس طريقة الدفع المطلوب. لكن إذا كان سيعطيه نفس العرض الذي جاءه من الغريب قال له اشتريها ب10,000 نقدا، يبقى لا يحل له أن يبيع للغريب، ولو باع للغريب يبقى الشريك له الحق أن يشتكيه إلى القاضي، والقاضي يفسخ العقد الذي مع الغريب ويرد إليه ماله ويبيعها للشريك. نعم. نعم. لا، ما احنا قلنا بالنسبة اخونا يسأل لو كان شخصان مثلا يسكنان في بيت واشتركا في شراء الاساس ومتاع البيت واجهزة البيت وكذا، فهي شركة بين شخصين مثلا وعلى المشاع، ممكن الشركة مثلا هذا دفع نصفها وهذا نصفها، بس مش مقسمة ان هذا له الثلاجة وهذا له الغسالة وهذا له كل حاجة، كل واحد له نصفها مثلا. في هذه الحالة إذا أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته لشخص غريب فله ذلك، له أن يبيعها لشخص غريب، طبعا الأولى أن يبيعها لشريكه إذا كان سيشتريها بنفس الثمن على سبيل الاستحباب والندب، يعني مش على سبيل الوجوب، ما فيهاش حق الشفعة، له الحق أن يبيع حصته لشخص غريب، يقول له إيه مثلا 50% من قيمة هذا الأساس والأجهزة المنزلية وكذا، يمكن أن يبيعها لغريب وليس لشريكه حق الشفعة فيها لأنها ليست أرضا ولا عقار. قال ابن القيم رحمه الله: حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن في البيع. يبقى الآن عندنا كذا صورة، أو الصورة أن الصورة أن الشريك يعني استأذن شريكه في البيع، فطبعا هذا هو المطلوب. طيب إذا لم يستأذنه في البيع وباع لشخص غريب فالشريك أحق أن هو يمكن أن يفسخ البيع السابق ويطالب به. طيب إذا استأذنه فأذن في البيع، هذه صورة من الصور، ان الان مثلا زيد وعمرو شركاء في قطعة ارض او عقار، ماشي، واراد زيد ان يبيع حصته لشخص غريب، فراح لعمرو قال له والله انا يعني اريد ان ابيع حصتي مثلا لبكر ولا لفلان شخص غريب، اريد ان ابيع له حصتي بالمبلغ الفلاني، هل تأذن في هذا ام لا؟ فقال له اذن لك، بيعه لمن شئت. فراح باعه لشخص غريب، بعد ما باعه التاني رجع الشريك رجع في كلامه وقال انا احق به من الغريب، فقال ان اذن في البيع وقال لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع. يعني الشريك اذا رجع في كلامه بعد ما استؤذن واذن في بيع حصة شريكه للغريب، اذا جاء بعد البيع يطالب بالشفعة يبقى لا حق له، وهذا مقتضى حكم الشرع ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به. انتهى كلام. يقول الشيخ الفوزان: وهذا الذي قاله ابن القيم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع هو أحد القولين في المسألة. قل اللي قاله ابن القيم هذا هو أحد القولين في المسألة، هناك قول آخر القول الثاني وهو قول الجمهور وهو قول أكثر العلماء أنها لا تسقط بذلك، ولكن جمهور العلماء قالوا لا تسقط الشفعة بالإذن في البيع للغريب قبل الإيه؟ قبل البيع. يعني لو حصل أن الصورة اللي ذكرناها زيد قال لشريكه عمرو أنا أريد أن أبيع حصتي في الأرض لطرف ثالث بمبلغ 10,000، هل تأذن في هذا؟ قال له آذن، نعم أذنت لك. فراح باعها، بعد ما باعها جاء عمرو ورجع في كلامه قال له لا أنا أريد أن أشتريها 10 زي ما أنت بعتها للغريب 10. فهنا الإمام ابن القيم يرى ومعه جماعة من الفقهاء يرون هذا الرأي، وابن القيم يوافقهم أنه ليس له المطالبة. جمهور الفقهاء قالوا لا، له حق الشفعة حتى لو كان أذن قبل البيع، ممكن يعدل عن رأيه ويغير كلامه ويجي بعد البيع ويقول لك لا أنا أنا أولى من الغريب، فله الحق في هذا. وهو قول الجمهور أنها لا تسقط بذلك، ولا يكون مجرد الإذن بالبيع مبطلا لها، والله أعلم. هذا عند الجمهور. نعم. إنه هيجي الكلام أنه هو يعني مسألة العلم بالبيع بعد تمامه، متى علم بالبيع بعد تمامه ومضى الوقت الذي يمكنه أن يطالب فيه بالشفعة ولم يطالب يسقط حقه، هيجي إن شاء الله. نعم. التفصيل بقى يرجع إليه، يعني هذا قول وهذا قول، لكن أكثر العلماء على أن الحق لا يسقط. لما الجمهور تطلق على 3 من الأربعة، يعني لو 3 من الأئمة الأربعة يعتبرون قال. والشفعة حق شرعي يجب احترامه ويحرم التحيل لإسقاطه. يحرم التحيل لإسقاطه اللي هو الحيلة، يعني مرت بنا من قبل، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا تحيل لإسقاطها لحقه الضرر وكان تعديا على حقه المشروع. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. الإمام أحمد قال لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، يعني في إبطال الشفعة، ولا في إبطال حق مسلم، أي حيلة لإبطال حق مسلم لا تجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود احتالوا على الصيد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد، فهذه الحيلة اللي هي احتالوا على المحرم، يعني فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال ومن الحيل التي تفعل لإسقاط الشفعة أن يظهر أنه وهب نصيبه لآخر وهو في الحقيقة قد باعه عليه، هذه حيلة مر بنا. الحيلة الأولى أنه يدعي أنه وهب نصيبه لشخص غريب وهو في الحقيقة قد باعه حتى يسقط حق الشريك. ومن الحيل لإسقاط الشفعة أن يرفع الثمن في الظاهر حتى لا يتمكن الشريك من دفعه، حط ثمن عالي في الظاهر ويكون هناك ثمن أقل في الباطن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل، ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة. انتهى. يعني يقول إذا كتبوا عقدا أنه بعتك، مثلا أحد الشريكين باع حصته لآخر 10,000 وكتب عقدا أنه بعته 50,000 ولا 20,000، فقال يكتب زي ما يكتب، يعني الكتابة لا، يعني عبارات العقود سواء المكتوبة أو المتلفظ بها في الظاهر أمام الناس لا تغير الحقيقة، لا تغير حقيقة العقد، هو في الحقيقة باع له بالثمن الذي اتفق عليه في الباطن، فهذا هو العقد الحقيقي. قال وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجري قسمتها، الأرض التي لم تجري قسمتها. قال ويتبعها ما فيها من غراس وبناء. الغراس والبناء الذي في الأرض تبع لها، يعني قطعة أرض فيها شجر مزروع وفيها بناء فهذا تابع لها، فهو الشفعة في الأرض وما فيها من غراس وبناء. فإذا شخص باع حصته في الأرض يعني بما فيها من غراس وبناء. فإذا جرت قسمة الأرض لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك. يعني هب أنهم قسموا الأرض، زيد وعمر كل منهم مثلا يملك 50% من الأرض، فقسموها وقالوا خلاص الجزء الشرقي من الأرض يأخذه زيد والجزء الغربي يأخذه عمر، بس لا يزال هناك طريق مشترك بينهما، ولا يزال أو لا يزال الماء الذي يسقي الأرضين مشتركا بينهم. فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء. يقول هنا يعني هذه من مسائل الخلاف، إذا قسمت الأرض بس لا يزال اشتراك بينهما في الأرض أو في الطريق أو في الماء، اشتراك في الطريق أو في الماء. قال فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء. قال لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق أن الشفعة باقية. يبقى شرط الإيه؟ شرط زوال الشفعة الحدود والطرق، انفصال الحدود وانفصال الطرق. أما إذا لم تفصل الطرق يبقى معناها أن لا يزال الشفعة باقية، تقسيم مش كامل يعني، لا يزال تقسيم معلقا يعني. الشفعة تظل باقية في أصح قول العلماء. يعني في مسألة فيها اختلاف، يعني هذه المسألة من المسائل الخلافية. بعض العلماء يقول إذا قسمت خلاص حتى لو ظل اشتراك، والآخرون يقولون الشفعة تظل باقية حتى ينتهي كل المتعلقات، يتم تقسيم الطرق وتقسيم المياه. قال ابن القيم وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار، ومذهب أهل البصرة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ، أي اختيار ابن تيمية رحمه الله. يبقى هؤلاء إيه؟ يعني برضو عشان في أحاديث، نظرا لوجود أحاديث اللي هي الجار وأحق بصقبه، فقال لك برضو يبقى شفعة الجوار ممكن يعمل بها هنا في هذه الصورة، يعني في شخصين كان في الأصل يملكان أرضا على المشاع ثم قسماها، ولكن القسمة يعني لا يزال متعلقا بها، لسه يعني متعلقة موضوع الطرقات والمياه وكذا، فالآن هما جاران بس لهما الشفعة في هذه الحالة. وقال الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية رحمه الله تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك، نص عليه أحمد واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم. يعني قال لك شفعة الجوار تثبت في حالة إيه؟ وجود يعني قطعتي أرض مشتركتين في الطريق أو مشتركتين في الماء. وقال الحارثي هذا الذي يتعين المصير إليه وفيه جمع بين الأحاديث، وذلك أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه، لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريق ونحوه، انتهى. طيب هنا آخر مسألتين عشان نختم بهم الدرس إن شاء الله. قال والشفعة إنما تثبت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع. يبقى ده إيه؟ تحديد الشفعة برضو أنها مش متروكة يعني هكذا إلى ما لا نهاية، فور علمه بالبيع. بس طبعا إيه فور علمه بالبيع؟ وتمكنه من المطالبة. فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع، يعني علم أن شريكه باع حصته لشخص غريب، علم بهذا وكان يتمكن من المطالبة بالشفعة ولم يطالب بها، سقطت في هذه الحالة. إذا علم فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع سقطت. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى عدة سنين. هب أنه كان غائبا ولم يعلم بالبيع، شريكه باع حصته لشخص غريب وهو كان غائبا ولم يبلغ بهذا الأمر ولم يعلم بهذا إلا بعد عدة سنين، فهو على شفعته. المهم من أول ما يعرف بالبيع أن شريكه باع حصته يذهب مباشرة ويطالب بحق الشفعة. قال ابن هبيرة، ابن هبيرة كان وزيرا وكان فقيها حنبليا، قال ابن هبيرة رحمه الله: اتفقوا على أنه إذا كان غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة. اتفقوا على أنه إذا كان غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة. قال: وتثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم، لأنه حق يستفاد بسبب الملك. يعني بمعنى أنه إذا كان مثلا ثلاثة أشخاص شركاء في قطعة أرض، ماشي، واحد مثلا له 50% وشخص له 20% وشخص له 30%، يبقى كده الأرض مقسمة، شخص له 50%، شخص له 30%، شخص له 20%، ماشي. فهب أن الشخص اللي هو يملك 50% أراد أن يبيع حصته لغريب، يبقى الآن من الذي له الحق؟ له اثنين من الشركاء، واحد له 30% وواحد له 20%، يعني بنسبة فالقصد ان 50% دي برضو تتوزع عليهم بنسبة 30 و20، اللي هو صاحب 30 يشتري 30 من 50 الاخرى، صاحب 20% له الحق في شراء 20% من ما ينفعش واحد منهم يريد انه يستأثر، لو كلاهما يطالبان بالشفعة فما ينفعش واحد منهم يجي هو يقول ياخذ هو 50% كلها التي لشريكه. يعني القصد انه توزع، ينظر لهم بنسب وكل واحد يطالب بالشفعة بقدر نسبته. فإذا تنازل عنها أحد الشركاء، طيب هب أن أحد الشركاء تنازل، يعني الصورة ثلاثة أشخاص يمتلكون قطعة أرض، واحد يملك 30%، واحد يملك 20%، واحد يملك 50%. صاحب 50% أراد أن يبيع حصته، ماشي، فصاحب 30% قال أنا لا أريد شفعة، بيعها لمن شئت، أنا ما ليش دخل فيها، ماشي. جاء صاحب 20 يقول أنا أطالب بالشفعة، أن أنا ليا أخذ 20% مثلا من يعني 20 من 50، يعني هذه اللي هم يعتبر خمسي، أخذ 50 قطعة الأرض اللي هي حصة الشريك دي اللي هيبيعها ل 50%، أنا ليا يعني 20% فهاخد 50 فقط، والثلاث أخماس اللي هي المفروض للتانية أنا مش هاخدها. فقال لك ما ينفعش في هذه الحالة، أنه يضر بشريكه، هو عايز يبيعها صفقة على بعض، هو حصته اللي هي 50% من الأرض عايز يبيعها، جاله مشتري هيشتري منه 50% كلها، فلما يجي دول يقولوا له احنا مش هناخد 50%، واحد يقول له انا مش عايز حصتي، والتاني يقول له انا هاخد 20 وكده، فيحصل ضرر به، هو يريد انه يبيع حصته على بعضها. فالان الشريك اللي هو يطالب بالشفعة هذا صاحب 20%، فيقال له يا تاخذها كلها على بعض زي ما الغريب هياخذها، يا اما تتركها، ليس لك انك تاخذ بس جزء، تتركه. ياخذ الحصة كاملة اذا كان، لان هو يعني هم ثلاث شركاء، واحد يريد ان يبيع حصته وشريكاه واحد منهم لا يطالب بالشفعة، قال انا مش عايز شفعة، مش ماليش دخل في الارض، والشريك الثاني يقول له انا عايز بس حصة منها بقدر حصتي، عايز حصة، فما ينفعش، فيقول له ما ينفعش تاخذ حصة فقط، طالما زميلك لا يريد الشفعة يبقى انت تورطت فيها، تشتريها كلها على بعضها يا تتركها كلها للغريب. واضح؟ يعني حصة الشريك اللي هو هيبيع صاحب 50% يقول له يا تاخد 50% دي كلها على بعضها يا تتركها للغريب يشتريها. حاضر. فإذا تنازل أو فإن تنازل عنها أحد الشركاء أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، ياخذ الكل أو يترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. يعني لا ينفعش نحن نزيل ضرر عن واحد فنضر بالآخر. بهذا ينتهي باب الشفعة، وبعد ذلك يأتي كتاب الشركات إن شاء الله في الدرس القادم. كما ذكرنا يعني إن شاء الله يعني لا يوجد درس إن شاء الله غدا ولا الاثنين والثلاثاء القادمين، نستأنف إن شاء الله أن نواصل الدروس يوم الاثنين بعد القادم إن شاء الله، يعني بعد أسبوعين من الآن، من الاثنين اللي بعد القادم نواصل الدروس إن شاء الله. أخونا يسأل هل يجوز للحاكم أنه هو يجبر إذا أحد الشريكين باع حصته بثمن مبالغ فيه، هل يجوز أن يجبره الحاكم على بيعه بثمن يعني معقول حتى يشتري شريكه؟ لا، ليس له ذلك، هذا خاص بيع، يعني إذا هو جاءه صفقة، جاءته صفقة وجاء شخص غريب يريد أن يشتري بثمن عال، فشريكه إما أن يشتري بنفس هذا الثمن أو يتركه يسترزق يعني يبيع بما شاء، إلا طبعا إذا اكتشف أنه يخادع يعني وأن الثمن هذا مزور وغير حقيقي، لو ثبت هذا بأدلة، لكن لم يثبت بأدلة بس مجرد ظنون لا. طالما ما فيش بينة يعني لم يعترف ولا في شهود شهدوا ولا كده، فخلاص يبقى الشريك إما يشتري بهذا الثمن أو يتركه يبيعه. نعم. ألا ينبغي أو لا يكون من المستحسن أن الشريكين يكتبان هذا الأمر الشفعة في العقد؟ طبعا لا شك، يعني أخونا يسأل هل يستحسن الكتابة، كتابة يعني حق الشفعة في العقد عند البداية؟ طبعا لا شك أن يستحسن هذا، يعني أي شيء يمنع التنازع يستحسن أن يكتب يعني، لكن حتى إذا لم يكتب يعني دايما إيه يعني شرط الشارع مقدم على يعني مقدم، يعني فشرط الشرع هو المقدم يعني في هذا، حتى لو لم يكتب يعني طالما ليس بينهما اتفاق، يعني إذا أغفلوا هذه النقطة ولم يتكلموا فيها فالشرع أثبت حق الشفعة. وتكلمنا أنه طيب افرض أنهم كتبوا أنه متنازل عن حق الشفعة، هتدخل في المسألة اللي هي إيه لو رأي ابن القيم أنه إذا تنازل عنها قبل البيع ليس له المطالبة بها بعد البيع، والجمهور قالوا إذا تنازل قبل البيع له المطالبة بعد البيع، فلو كتبوا مثلا شرطا بينهما أنه متنازل عن حق الشفعة فهذا الشرط يعتبر غير يعني غير ملزم، أنه إذا لأن هذا الشرط كان قبل البيع، قبل أن يبيع شريكه حصته، فلو جاء شريكه باع حصته ففي هذه الحالة عند الجمهور يعني يقول لك أنه له إيه أن يرجع. ابن القيم يقول طالما اتفق على هذا قبل البيع له ليس له. نعم. بالنسبة لوضع السيارات في الشارع مثلا إذا كانت الطرقات مملوءة بالثلج وكذا والناس يضعون سياراتهم في الشوارع أو كذا، يعني ما كان متعارفا عليه يعني أنه هذا مسموح به والمكان هذا مخصص للسيارات في هذا الوقت يعني فليس في حرج إن شاء الله، يعني هو الممنوع أنه وضع السيارة أو الدابة أو أمتعة أو كذا في الطريق بحيث يضيق على الناس بما لم يجري به العرف والعادة العرف الصحيح يعني العرف الصحيحة يعني اللي هي إذا كان في مكان مخصص للوقوف أو مثلا حسب القانون المعمول به مثلا أن عند الثلج يسمح بإيقاف السيارة في الطريق. نعم. حاضر. يعني قلنا إذا كان ثلاثة أشخاص يمتلكون قطعة أرض ماشي، كل واحد له حصة في الأرض، وأحد الثلاثة أراد أن يبيع حصته لغريب، لشخص غريب، فالآن هو له شريكان آخران ماشي، شوف نسبتهم المئوية كم ويأخذوا من حصته كل واحد بقدر نسبته المئوية يعني. يعني مثلا هي قطعة الأرض هي 100%، ماشي، وشخص يملك 50 وشخص يملك 20 وشخص يملك 30، فالذي يريد أن يبيع، الشخص اللي صاحب 50% يريد أن يبيع حصته، فالطرفان الآخران صاحب 20% هيصبح عنده 40%، وصاحب 30% يملك 60%، إذا هما دخل فيشتريان حصته بنفس النسبة، يصبح ده يمتلك صاحب 20% من الأرض يشتري 20 أخرى معها، فيصبح مجموع ما يمتلكه 40%، صاحب 30% يشتري من حصة شريك 30% أخرى، يصبح المجموع 60% من القيمة الإجمالية للأرض أو الكمية للمساحة الإجمالية. نعم، الشيخ ابن تيمية رحمه الله. نعم، هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، الحمد لله.